أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الدنيا التي نعيش فيها وكل العالم الذي خلقه الله أرساه على قواعد ثابتة، على أنظمة دقيقة، على قيم عادلة، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. إذا افترضنا أن إنسانا استطاع أن يحلق بعيدا في هذه الأعماق الواسعة الرحيبة من حول الأرض وصل إلى آخر نقطة في العالم المحيط بنا وذهب إلى كرة من الكرات، فلن يجد هناك غير هذه القوانين التي تحكم كرتنا، لن يجد هناك غير هذا النظام الدقيق الذي يضبط حياتنا. هذه الأنظمة خلقها الله وقدرها ويجريها إما طوعا وإما كرها. حينما خاطب ربنا السماوات والأرض أن تأتي إليه طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، لأنه ما ممكن مقاومة إرادة الرب سبحانه وتعالى. وكل مجتمع وكل أمة وكل مجموعة من البشر إذا عرفوا هذه الحقيقة الناصعة ونظموا حياتهم على أساسها ارتاحوا. مثل فد واحد اللي يمشي على الجادة، يمشي بالشارع المعبد، هذا ما يصطدم لا بصخرة ولا بحفرة ولا يرتطم بجبل ولا يقع في وادي. أما الإنسان الذي يمشي على غير هدى في طريق صحراوي أو جبلي غير معبد، فإن هناك أكثر من هاوية وأكثر من خطر يمكن أن يحدق بها، أليس كذلك؟ كذلك اللي يمشي على طريق الله، طريق الحق، طريق القيم العادلة، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن من يمشي على هذا الطريق، على طريق مستقيم، ذاك اللي يوميا نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا يغضب عليه ولا يتيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا تراه يرتطم بجبل ولا يوقع في وادي. السؤال المطروح، ما هو الطريق الأجدى والأنفع في سبيل أن نضبط أنفسنا على هذه القيم؟ كثير من الأحيان الإنسان تأخذه العصبيات وتقوده الشهوات ويعيش في موجة من ردود الأفعال، قلت وقال، هذا سوى هالشكل أنا أسوي هالشكل، وفي هاي الحالات يبتعد عن القيم، يبتعد عن الصراط المستقيم. فماذا يفعل حتى لا يبتعد، حتى يبقى؟ إخواني شوفوا، من سنن الله في الأرض وجود التنافس، وجود الصراع الخفي بين أبناء البشر. هذا الصراع ليس هدفه الاقتتال، إنما هدفه الاكتمال. بعضهم يكمل البعض. إذا أنت إيدك، أصابع إيدك ليست متساوية، فهل هدف ذلك أن تصير مشاكل؟ لا، كل إصبع يقوم بدور، وكل إصبع إلى وظيفة معينة وهي تتكامل مع بعضها. إذا الأصابع كانت متحدة ما كانت تجتمع. كل شيء في الحياة هكذا، كل شيء في الحياة، كل إنسان إلى دوره، إلى وظيفته، يكتمل مع دور الآخرين. وهذا اللي دعا ربنا سبحانه وتعالى إلى أن يأمرنا بالاستباق إلى الخيرات، بالمسارعة إلى الخيرات، بالتنافس في سبيل الوصول إلى الحق، بالتعاون والتعارف. أي كلها أهدافها إيجاد نوع من الانسجام بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد. المجتمع الواحد ينبغي أن ينسجم مع بعضه في هذا الشيء. وهذا الصراع الخفي وهذا التنافس يكشف للإنسان أخطاءه. شلون أخطائه؟ يعني الآن افترض شيء المعقول وكلش واضح عند الناس وبالذات طبقة الشباب، هذه الألعاب، الألعاب المختلفة. نفترض كرة القدم، كل فريق في كرة القدم يكتشف ضعفه ونقاط ضعفه متى؟ حينما يلعب مع الفريق الآخر. لولا وجود أفرقة مختلفة وأن يلعبوا مع بعضهم لما كان لأحد الأفرقة أن يكتشف أخطاءه، ضعفه، كيف لازم أن يطور نفسه، وإنما يطور الناس أنفسهم. هذا طبعا هذا موجود في فريق كرة القدم، وفي فريق كرة السلة، وفي فريق كرة المنضدة، وفي المصارعة الحرة، وفي المصارعة الأوروبية، وفي المصارعة الشرقية. هاي كلها، وكما في اللعب كذلك في الحياة، كل مصنع سيارة يكتشف أخطاءه حينما المجتمع ما يشترون منه سيارته، عندهم إحصائيات دقيقة حتى يعرفون. كل سياسي هم يكتشف خطأ متى؟ حينما يفشل في الانتخابات، يفهم أنه عنده مشكلة. وهكذا في الحياة، الاختلاف والتنافس هو طريقة لمعرفة الأخطاء، لمعرفة نقاط الضعف، لمعرفة أننا كم ابتعدنا عن القيم الحاكمة في هذا الكون. ومن أبرزها الحرب. الحرب، لا، الحرب قمة في كشف الأخطاء عند الإنسان. سيدنا الشهيد ابن الشهيد علي الأكبر سلام الله عليه عنده أرجوزة. أرجوزة تدري عن شنو؟ يعني قديما كان الفرد البطل لما يدخل معركة عنده شعر معين يقول ويحارب. هذا الشعر هو آخر وصية إليه. يعني مثلا عباس سلام الله عليه لما دخل معركة قال أنه أنا راح أدافع عن الدين، عن الإسلام، وأنا ما أشرب ماي. يعني بيّن بصيرته الإيمانية للناس، لأن هذا آخر وصية. والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وأن إمام صادق اليقين إلى آخره. هذا أرجوزة. علي الأكبر هم عنده أرجوزة بكربلة. شوف كلمته الرائعة شي يقول علي الأكبر، يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها المصادق. يعني الحرب تكشف واقع الإنسان. فد واحد قاعد يقول أنا وأنا، لما يوم المعركة تشوفه شنو؟ يقول أنا في الحروب ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. يشوفه في الهزيمة شرادة راح. ليش؟ كشف نفسه، الناس اكتشفوه أنه هذا مو ذاك اللي كان يدعي، لأن الأمور مو بالتمنيات. أنا شخصيا كنت أتمنى لو أشوف الجيش العراقي يصمد فد 5 أيام 6 أيام أسبوع في نينوى بعد الاجتياح الداعشي، ولكن اكتشفنا أن هناك ثغرات. هاي الثغرات ما يمكن أن نغطيها، نغطيها في أيام السلم، لكن أيام المواجهة شلون نغطيها؟ ما نغطيها، شنكشف. إحنا الآن في العراق اكتشفنا نقاط ضعفنا. العراق في رأيي يومان، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، 3 أيام. هاي الأيام الثلاثة كانت أيام اكتشفت سوءاتنا، عوراتنا، نقاط ضعفنا، 3 أيام. يا أيام يوم بس بالتاريخ العربي أحكي لك، باعتبار إحنا بالتالي لازلنا مع التاريخ العربي، يعني يوم 12 و13 و14 أو يوم 11 و12 و13 من أيام شهر شعبان المعظم كشفت سوءاتنا، ظهرت طبيعة جيشنا، طبيعة قراراتنا، طبيعة الناس اللي كان يدعون أنا وأنا وبعدين في الهزيمة كالغزالي. اكتشفنا أسد علي وفي الحروب نعامة برداها يصفر من صفير الصافري. اكتشفنا، اكتشفناه. بس العراق يوم آخر أيضا، وهو يوم 14-15 من شهر شعبان المعظم، لا العراق أظهر هذا الشعب بطولته، أظهر ركائزه الإيمانية، أظهر أن كلماته خلال 10 سنوات التي كان يطلقها في الفضاء ويسمعها العالم، لبيك يا حسين لبيك يا حسين، طلعت هذه الكلمات صحيحة. وفعلا هذا الشعب لما قال لبيك يا حسين، يوم اللي نادى منادي ودعا داعي الله في الأرض، علماء والمراجع أعطوا الفتوى، شفنا الشعب هب كبارا وصغارا، نساء ورجالا، وكل الأبناء الشعب هبوا للدفاع عن دينهم وعن قضيتهم. هذا يوميا، يوم أول، يوم الثاني، تعرف. بس الآن إحنا عندنا توازن، عندنا شفة، بالشفة ذيك السلبيات لا تزال موجودة مستمرة، وشفة ذيك الإيجابيات لا تزال موجودة. الإيجابيات هذه الروح الكبيرة، هذه الروح البطولة، روح التحدي. والسلبيات شنو؟ ذاك الصوب، حالة الانكماش وحالة الضعف. إحنا هالحالتان، حالة الانكماش وحالة الانطلاق، يجب الآن نعالج. المفكرون، السياسيون، العلماء، أصحاب الفكر يجب أن يقعدوا يفكروا كيف إحنا نستفيد من نقاط قوتنا لنجبر نقاط ضعفنا، يعني منين إحنا نعالج وضعنا. وهذا هو اللي ربنا يبينه. ربنا يقول في آخر سورة لقمان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد، المعركة تكشف، مثل ما قال علي الأكبر سلام الله عليه، قال الحرب قد بانت لها الحقائق. والحرب كشفتنا، كشفت نقاط الضعف عندنا وكشفت نقاط القوة. فالآن إحنا أمام تغيير المعادلة. إحنا في العراق ما كنا نحتاج إلى 30 دولة يجتمعون في باريس ليقرروا مصير العراق، أو مصير داعش، أو مجموعة دول يقعدون في جدة. كان على الشعب العراقي أن يبادر قبل ذلك، لكن حقيقة تلكؤنا دعاهم إلى أن يفكروا. أنا ما أدري، أنا لست في ضمائرهم حتى أقول لماذا شكلوا مؤتمر جدة ثم شكلوا مؤتمر باريس، وليش مؤتمران ولا مؤتمر واحد، وليش 40 دولة. يعني العراقيين شنو نقطة الضعف عندهم أمام داعش اللي يستدعون ب40 دولة تجي تدعمهم؟ أنا أقول هذه داعش هي موجودة قبل العراق، أول كانت في العراق، بعدين راحت إلى سوريا، وفي سوريا دولة سوريا ما دعمتها 40 دولة ولا دعمتها 30 دولة ولا دعمتها 10 دول، مؤتمر جدة ومؤتمر باريس وغيرها ما دعموا سوريا، ولكن الشعب السوري والقوات السورية وقفوا على أرجلهم. صحيح هناك أيضا بعض المنظمات هنا وهناك سارعوا ودعموا، ولكن أساسا الجيش السوري هو اللي قاوم، الشعب السوري هو اللي قاوم. وهذا اللي تشوفوه، إيش عجب إحنا نحتاج نستجد النصر من هذا وذاك؟ أنا أسأل، إحنا أقل عددا من سوريين، أقل حكومتنا، أقل شعبية من الحكومة السورية، إمكاناتنا المادية أقل، شنو مشكلتنا؟ هذا السؤال. مشكلتنا وين؟ هنا عبر الجهاد وعبر التضحيات وعبر التحدي نكتشف مشكلتنا وين. أنا خلال دقائق ألخص الموضوع. أول نقطة مهمة إخواني، إحنا ينبغي أن نعمل عمل جدي في إعادة النظر في أخلاقنا، في ثقافتنا، في أفكارنا. يعني الحرب ليست فقط مع العدو، قسم من الحرب 50% مع العدو، بس 50% من الحرب مع نفسك. النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما استقبل المجاهدين المنتصرين من معركة قال أهلا 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 بكم، بناس كملوا معركة الصغرى وبقيت عليهم المعركة الكبرى. الجهاد الأصغر كملوا انتصروا فيه، بقي عليهم الجهاد الأكبر. يا رسول الله، أكو جهاد أكبر من هذا الجهاد؟ رحنا صعدنا نزلنا جرحنا قتلنا قتلنا هوسة، أكو جهاد أكبر من هذا ورانا؟ قال إيه، شنو جهادنا؟ قال جهادكم أنفسكم. النبي حينما يكون في المعركة ما كان فقط يحدثهم عن المعركة، يحدثهم عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن كل الحقائق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالتفقه في آية وحيدة في القرآن حول التفقه، حول هالنقطة هذا، يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نفر يعني راح الحرب، يروح الحرب يتعلم كثير من أخبار الرسول والروايات حول الصلاة والصوم وغير وغير، إنما جاءت في الحرب، يعني في أثناء روحتهم، في أثناء جيتهم، في أثناء الحرب النبي كان يعلمهم. إذن الحرب كانت مدرسة. والآن من هذا المكان أنا أطلق كلمة إلى كل قواتنا في الحشود الشعبية، أقول يا إخواني أينما كنتم في أي منطقة كنتم، حولوا الجبهة إلى مدرسة لتعلم القيم الإلهية. كل جبهة لازم تتحول إلى مدرسة. جبهة يعني مدرسة، يعني جامعة، يعني كلية. الفرد الصبح يروح للمعركة، وعصر لما يرجع يقعد ويناقشون المعركة، مدرسة حربية، مدرسة للفنون القتالية، ومدرسة للأخلاق، ومدرسة للتضحية، مدرسة للتعاون والتكامل، مدرسة للسياسة. ربنا أليس يقول في هذه السورة، سورة لقمان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا جهاد، وفي الجهاد هداية، هداية من الله سبحانه وتعالى لسبل الحياة، سبل السلام. والآن كلمة أطلقها أبينها لكم، هاي الكلمة هي كلمة موجودة في علم فلسفة التاريخ، هناك علم حول فلسفة التاريخ، وقد يسمى بعلم الحضارات. بهذا العلم يقولون الحرب قاطرة التقدم، يعني أي يوم في الأيام تصير حرب بين دولتين، هذه الحرب تبدأ إلى التقدم، لأن كل جماعة يفكرون في أن يتقدموا على الطرف الآخر فيتسابقون فيما بينهم والحضارة تتقدم. الحرب قاطرة التقدم. أنا أقول لا، الحرب جامعة الأمم، الحرب مثل جامعة تعلم، وهذا ربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وبإيجاز أيضا، هذه المعركة هي معركة إرادات، ومعركة الإرادات بحاجة لتعبئة. صحيح أن العلماء والحوزات العلمية والسياسيين الكبار قاموا بدور يشكرون عليه في البداية في تعبئة الناس نحو الحرب، لكن الحرب ما انتهت حتى يسكتوا، الحرب مستمرة. ما دامت الحرب مستمرة على العلماء على الخطباء، وهاي شهر رمضان وهذا الحاج وهاي مناسبة الأربعين، هاي كل هذه المناسبات يجب أن نستفيد منها في تعبئة الناس وتقوية إرادتهم وحيويتهم، وأنه يطلعوا من البحث عن المكاسب وعن المصالح والمنافع يرتفعوا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخواني، عيب وخزي، عيب وخزي. خزي عيب يعني شنو؟ بعدين أقول لك يعني شنو. عيب وخزي أن يصير بلدنا من البلاد اللي تعتبر في آخر القائمة فيما يسمى بالشفافية. أكون نظام الشفافية في العالم، شفافية يعني تطبيق القانون والابتعاد عن الفساد الإداري والفساد المالي. أنا أقول من المعيب جدا أن نجد بلادنا في آخر القائمة. الشفافية الأولى مثلا سويسرا، الثانية وين، الرابعة وين، إحنا ياهو آخر القائمة، ما أدري الأخير وما قبل الأخير، نيجيريا قبلنا لو إحنا قبل نيجيريا. شنو هاي عيب تلين؟ شنو تفسر لك العيب؟ يعني إذا أنت رحت إلى أي بلد في العالم يقول لك منين أنت؟ يقول العراق. ها عراق اللي ينتشر فيه الفساد، عراق اللي ما عندكم ضوابط إدارية قوية، عراق اللي بالمليارات الدولارات تتسرب من يمنى ويسرى وما نعرف وين راحت، عراق يعيبون علينا. عراق يجب أن يكون مثل للضبط الإداري، مثل للنصيحة، مثل للشفافية مثل ما يسموها. وإحنا بالحرب هذه راح نكتشف يا قائد شفاف يا قائد إيده عوجة يبوك، ويا قائد لا إيده مستقيمة ما يبوك. نحن نريد أن نعالج بهذه الحرب وبالمعارك القادمة، وهي قادمة موجودة. إحنا حرب ما انتهت، هناك أخبار بعضها إيجابية بعضها سلبية تتوارد علينا من هاي الجبهة ومن ذيك الجبهة، وكما أن العدو فاجأنا في اليوم من الأيام وإحنا نايمين إجانا ودخل داخل موصل والفرق العسكرية مالتنا تلاشت واستفادوا من أسلحتنا حتى في حربهم في سوريا، كما ذاك اليوم الآن هم يخططون. إمامك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول صاحب الحرب لا ينام، اللي عنده حرب ما ينام، وإن نام لم ينم عنها. إذا هو نام العدو ما ينام، العدو ده يخطط، شلون تنام؟ شلون تسهر؟ شلون يسهر وقت تنام؟ فعلينا أن نعمل من أجل التخطيط الإيجابي، وأن نكتشف أخطائنا سواء على مستوى السياسة أو على مستوى إدارة المعركة ككل أو على مستوى الجبهات وغيرها. هذه النتيجة التي نريدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق بلدنا ويوفق شعبنا، هذا الشعب اللي ضرب المثل به في البطولة وفي التحدي في يوم 13 14 15 شعبان المعظم وإحنا بطولاتنا بأيام شعبان تدري، لأن نستلهم من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، نستلهم من إمامنا. انتفاضتنا كانت متى؟ انتفاضتنا كانت 15 شعبان. حرب العراقيين ضد البريطانيين ثورة 20 كانت في 15 شعبان، لذلك سميت ذيك الثورة ثورة 15 شعبان. وهالسنة في 15 شعبان تجلى هذا الشعب بإيمانه وبتضحياته وببطولته، وبأن الكل بدأوا يدخلون المعركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تمر هذه السنة ولا تعود علينا دورة السنة في 15 شعبان إلا وشعبنا قد انتصر على الأعداء، وقد بنى دولته القائمة على أساس العدل وعلى أساس القيم التي بنى الله الكون كله.